أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته والمجاهدين بين يديه في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين.
بارك الله بك.
بالفعل عزيز حسام، كما تفضلتم في الحلقات السابقة تكلمنا حول الوظيفة الرئيسة للإمام عليه السلام، وقلنا بأن الوظيفة التي يقوم بها الإمام المهدي في زمن الغيبة، بل كل الأئمة في العصور التي كانوا فيها، هي وظيفة الهداية. وقسمنا فيما سبق الهداية إلى قسمين، أن الإمام يقوم بوظيفتين من وظائف الهداية. الهداية الأولى هي الولاية، الهداية التشريعية، حينما يبين لنا الحلال الحرام، حينما يفسر لنا القرآن الكريم، حينما يبين لنا العقائد، هذه عبرنا عنها بالهداية التشريعية، والتي يمكن أن يقوم بها حتى العلماء إلى آخرين في زمن الغيبة. مثلا الهداية التشريعية يقوم بها المراجع، يقوم بها العلماء، مع وجود فارق أن الهداية التي يقوم بها الإمام على المستوى الهداية التشريعية هي هداية معصومة بالقطع واليقين، أما الهداية التي يقوم بها العلماء هي هداية أيضا فيها الحجة ولكنها ظاهرية. وبينا أيضا أن من وظائف الإمام ومن أقسام الهداية التي يمارسها الإمام هي الهداية التكوينية التي تنبثق وتتفرع عن ولايته التكوينية. طبعا تكلمنا أيضا بأن الهداية التي يقوم بها الإمام ويهدي الناس، معنى أنه يهدي الناس أن يأتي بهم وأن يقربهم من الله سبحانه وتعالى، ولذلك نفس الأئمة عليهم السلام كانوا يقولون: ما من شيء يقربكم إلى الله تعالى إلا وأمرناكم به، وما من شيء يبعدكم عن الله تعالى إلا ونهيناكم عنه. هذا الإمام يتكلم عن وظيفة الهداية التي يقوم بها. أساسا هناك اقتران تام بين الإمامة وبين الهداية. القرآن الكريم كلما ذكر الإمامة ذكر معها الهداية: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. شوف، من يذكر الإمامة دائما يذكر معها قرينها وهي الهداية. وفي آية ثانية: وجعلنا منهم أئمة، ماذا يفعلون؟ يهدون. يعني دائما كل ما تذكر الإمامة في القرآن تذكر معها الهداية. فالوظيفة الرئيسة التي يقوم بها الإمام في عصر حضوره أو في عصر غيبته هي ممارسة الهداية. في عصر حضوره يمارس الهداية التكوينية والهداية التشريعية، أما في زمن الغيبة يبقى الإمام أيضا يمارس دور الهداية ولكنها الهداية التكوينية، عبرنا عنها فيما سبق الإيصال إلى المطلوب أو الإيصال إلى المطلوب. الإمام يأخذ بيد الإنسان يقربه من الله سبحانه وتعالى. هنا يطرح سؤال: وهل أن الله سبحانه وتعالى موجود في مكان محدد حتى يأخذنا الإمام إلى الله سبحانه وتعالى؟ الله فوق الزمان فوق المكان، الله غير موجود في مكان معين حتى يأخذنا الإمام إليه. إذن ما معنى أن الإمام يهدينا ويقربنا إلى الله؟ معنى أن الإمام يهدينا بمعنى أن الإمام يؤثر في قلوبنا، هذا طعم الإيمان الذي تستشعره بقلبك، الذي تستشعره بروحك، هذا بتأثير ونفوذ وولاية الإمام وهداية الإمام إلى قلبك. بالتالي تأثير الإمام، هداية الإمام هي موجهة أولا وبالذات إلى روح الإنسان وإلى قلب الإنسان. ومن هنا نجد رواية جميلة يرويها أبو خالد الكابولي في كتاب الكافي لشيخ الكليني رضوان الله عليه. أبو خالد الكابولي سأل الإمام الباقر عليه السلام، قال له: يا ابن رسول الله، ما تفسير قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا؟ شنو معنى النور هذا الذي لا بد أن نؤمن به؟ الإمام الباقر قال له: يا أبا خالد، والله إنهم الأئمة فإنهم ينورون قلوب المؤمنين. شوف عملية التنوير، عملية الهداية التي يمارسها الإمام، إلى أي جزء، إلى أي بعد في كيان الإنسان تتوجه؟ الإمام الباقر يقول: تتوجه إلى قلب الإنسان. إن نور الإمام، هكذا يقول الإمام، إن نور الإمام في قلوب المؤمنين لأنور من نور الشمس في النهار. فتلاحظ ممارسة الهداية أو وظيفة الهداية التي يمارسها الإمام عليه السلام إنما هي موجهة أولا وبالذات إلى روح الإنسان وإلى قلب الإنسان. ولذلك أنت تلاحظ في المنظومة الدينية أو في الفلسفة الإسلامية المقياس والمعيار عند الله سبحانه وتعالى لتقييم الآخرين إنما يتم من خلال أرواحهم ويتم من خلال أجسادهم، باعتبار أننا نؤمن ونعتقد أن الإنسان مؤلف من بعدين، مؤلف من جانب ظاهر وهو الجسد، وجانب غائب هو الروح. ممارسة الإمام إلى هذا الجانب الماورائي الذي يقف وراء الجسد. روايات أهل البيت تستغرب وتتعجب كيف وأن للإنسان أن يتعرف على الله سبحانه وتعالى وهو جاهل بنفسه وهو جاهل بروحه. طبعا هذه الروايات راح تبين لنا أهمية وقيمة بحث هذه القضية، لأن هذه بحث مسألة الروح، فرقها عن النفس، فرقها عن الجسد، هذا مو بحث ترفي، وإنما بحث يدخل في صميم فهم العقيدة الدينية. الذي لا يفهم معنى الروح، الذي لا يفهم معنى النفس، لا يمكن أن يفهم كثير من المسائل المرتبطة بالعقيدة الدينية وبالفلسفة الإسلامية. لا يمكن أن يفهم معنى الموت، لا يمكن أن يفهم معنى البرزخ، لا يمكن أن يفهم معنى الجنة والنار، لا يمكن أن يفهم معنى الإيمان، لا يمكن أن يفهم معنى الهداية التي يقوم بها الإمام. فهذا البحث وبحث هذه القضية، بحث مسألة الروح، من المباحث المهمة والتي أعطاها علماء العقيدة وعلماء الكلام، أعطوها منزلة كبيرة جدا، وبحثوها حتى على مستوى المفسرين، بحثوها بشكل مستفيض، باعتبار كما بينت لك أن المقياس والمعيار في مسألة تقييم الآخرين في الرؤية الدينية يقوم على أساس قدسية الروح التي يمتلكها الإنسان. تلاحظ القرآن ماذا يقول؟ يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب، شوف يعني مو إلا من أتى الله بوجه جميل أو بجسم سليم، لا، يقول إلا من أتى الله بقلب سليم. الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يمدح إبراهيم الخليل عليه السلام يقول وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. إذن القضية طبعا باقي المدارس الفكرية الأخرى تعتقد أن المقياس مثلا والمعيار في تقييم الأشياء يقوم على أسس مادية، باعتبار الفلسفات الغربية أساسا حينما تنظر إلى الإنسان تقول بأن الإنسان هو مؤلف فقط من هذا الجانب المادي، يقولون الإنسان مؤلف فقط من إلكترونات، بروتونات، نواة، ذرة، نظرهم محصور فقط وفقط في الجانب المادي والجانب الحسي. الإسلام يرفض هذه الفكرة بالتمام والكمال ويقول هذا الإنسان هو أكبر من مستوى الجانب المادي، يقول الإنسان مخلوق كائن مؤلف من بعدين، من بعد الروح ومن بعد المادة والجسد، فهناك بعدان في حقيقة الإنسان. المقياس والمعيار عند الإسلام في تقييم الإنسان لا ينطلق من على أساس وسامة وجهه أو جمال جسده، ويقول وإنما المقياس عندنا للتقييم ينطلق من روح الإنسان، من حقيقة الإنسان، من نفس الإنسان، من قلب الإنسان. ولذلك أنت تلاحظ مثلا الله سبحانه وتعالى كما يقول النبي إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، يعني شنو إن الله لا ينظر إلى أجسامكم؟ يعني الله سبحانه وتعالى لما يريد يقيمكم لا يقيمكم من خلال جمال أجسامكم. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى وجوهكم وإنما ينظر إلى قلوبكم. لاحظ احنا لما نقول المقياس والمعيار هو يتبع قلب الإنسان وروح الإنسان، باعتبار أن هذه الحقيقة صورتها الكثير من الآيات القرآنية ومن الروايات. ولذلك تجد مثلا لقمان عليه السلام، لقمان عليه السلام مع أن الروايات تصفه بأنه الرجل كان أسود الوجه كما يقول هؤلاء المتعنصرين وكان زنجي الشكل، ولكن القرآن ينزل سورة كاملة تشيد به وتمجده وتذكره آناء الليل وأطراف النهار إلى يوم القيامة. سورة كاملة نزلت بصورة لقمان عليه السلام، مع أن لقمان عليه السلام ما كان جميل الوجه، لكن القلب الذي كان يحمله هذا الرجل قلب كبير عظيم جدا، له مكان مكين عند الله سبحانه وتعالى. إذا قارنا لقمان الذي نزلت الآيات القرآنية لمدحه وللثناء عليه برجل آخر كان يمتلك وسامة كبيرة جدا مثل حرملة ابن كاهل، حرملة ابن كاهل الآن إذا ذكرناه كل الناس تصبح عندهم نفرة قلبية من ذكر اسمه، هذا القاتل المجرم الظالم. تعرف أن حرملة ابن كاهل كان يضرب به المثل في جمال الوجه، ولكن هل أن تقييم هذا الرجل ينطلق على أساس جمال وجهه أو ينطلق من أساس ما يحمله من قلب قد تربع فيه النفاق؟ إذن المقياس والمعيار عند الله سبحانه وتعالى إنما هو يتبع روح الإنسان وقلب الإنسان. على هذا الأساس نحن نقول بحث هذه القضية، بحث مسألة الروح، بحث مسألة النفس مهمة جدا. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول عجبت لمن يجهل نفسه كيف يعرف ربه.
طيب سمحت الشيخ، يعني هنا السؤال يأتي، إذا كانت هذه الأهمية للروح والجانب الروحي الذي لابد أن يربى وأن تكون هناك ترقية لهذه الروح، طيب هذا الجسد ما لماذا موجود؟ هذا الجسد لماذا هذا الجسد وهو إذن بهذه الحالة يعتبر مجرد لباس لهذه الروح وتنتهي الأمور؟
شوف هنا يعني هذا السؤال يطرح هكذا بأنه إذا كانت القيمة والمعيار والمقياس هو كلها للروح، لماذا الله سبحانه وتعالى خلقنا بالأجساد، يخلقنا بالأرواح ويكفي؟ عزيزي حسام، الأخوة المشاهدين، أكو قضية لابد أن نلتفت إليها. عالم الدنيا هو عالم من ضمن عوالم متعددة في عالم الكون. عالم الدنيا ليس هو العالم الوحيد في عالم الكون، هناك عدة عوالم، هناك عالم الذار، هناك عالم الملكوت. القرآن الكريم يذكر هذه العوالم في كثير من الآيات القرآنية، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. الآيات تتحدث، الرواية تتحدث بأن هذا الحوار الذي جرى بين الله تعالى وبين عباده إنما جرى في عالم هو قبل عالم الدنيا، تعبر عنه الروايات بأنه عالم الذر. عندنا عالم آخر وهو عالم الملكوت، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ولنجعله وليكون من الموقنين. فهناك عالم الملكوت، هناك عوالم متعددة، أسفل هذه العوالم هو عالم الدنيا وهو العالم الذي نعيش فيه. لماذا هو أسفل العوالم؟ لأن كما يقولون له من اسمه حظ. ولماذا سميت الدنيا بالدنيا؟ الدنيا لغة هي مؤنث أدنى، يعني أدنى العوالم هي العوالم، هي عالم الدنيا الذي نحن نعيش فيه. الدنيا ليست هي عالم الروح الأصيل، الروح هي موجودة في عالم الغيب، موجودة في عالم الملكوت. لما جاءت إلى الدنيا، عالم الدنيا يشكل بالنسبة إليها عالم غريب، ولا تستطيع أن تقوم بكل ممارساتها وبكل الأنشطة إلا من خلال وسيلة، لأنه المسؤول عن كل النشاطات الإنسانية هل هو الجسد أم الروح؟ هاي قضية لابد أن نلتفت إليها. يعني الآن نحن نمتلك الوعي، نمتلك العلم، نمتلك الإرادة، نمتلك الحرية، نمتلك الحركة. أنا الآن حينما أحرك يدي هكذا يمينا شمالا فوقا، من الذي يحرك يدي؟ هل الجسد هو الذي يحرك يدي أو أن الروح هي التي تحرك يدي؟ حينما الآن أتكلم معك وأنت تسمعني وتفهم كلامي، من الذي يفهم كلامي؟ جسدك يفهم كلامي أو روحك هي التي تفهم الكلام؟ حينما تنظر إلي وتراني أمامك، من الذي يراني؟ عينك التي تراني أم روحك هي التي تراني؟ بعبارة أخرى، الأنشطة التي يقوم بها الإنسان سواء على مستوى الوعي، على مستوى الإدراك، أو على مستوى السلوك الفعلي، من الذي يقوم بهذه الأنشطة؟ هل هو الجسد أم الروح؟ الذي نستفيده من الآيات القرآنية والروايات أن كل النشاطات التي يقوم بها الإنسان إنما هي تابعة لنشاط الروح. ولذلك بمجرد أن تخرج الروح من جسد الإنسان سواء في النوم أو في الموت، هذا الجسد ينقلب ويتحول إلى جثة هامدة، لا تسمع، لا ترى، لا تعي، لا تعلم، لا تدرك. وإنما كل هذه الأنشطة هي بسبب وجود هذه الروح الموجودة في النفس الإنسانية. لكن المشكلة وين؟ المشكلة بما أن هذه الدنيا هي ليست الموطن الأصلي، هي غير متسانخة مع روح الإنسان، فالروح لكي تمارس كل أنشطتها في عالم الدنيا تحتاج إلى وسيلة وإلى مركبة من خلالها تنفذ أنشطتها. يعني إذا ردنا نضرب فد مثال، أنت الآن مثلا عجبك في يوم من الأيام صار عندك حب فضول أن تدخل في أعماق المحيطات وتدخل في أعماق البحار، هل أعماق المحيطات وأعماق البحار يتناسب مع جسدك؟ هل يمكن أن تدخل في أعماق المحيطات وأنت ترى بعينك؟ هل يمكن أن تدخل في أعماق المحيطات وأنت تتنفس؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن أعماق المحيطات لا يمكن أن يكون هو العالم الذي يستطيع أن يتأقلم فيه البدن، فماذا تحتاج لكي تدخل في أعماق المحيطات ولكي تمارس كل نشاطاتك في داخل البحار؟ تحتاج إلى وسيلة، تحتاج إلى مركبة. ما هي هذه الوسيلة؟ الغواصة. تدخل في داخل الغواصة لكي تدخل في أعماق المحيطات. هذه الغواصة لما تدخل في أعماق المحيطات وتتحرك يمينا شمالا، حينما ترى الكائنات الحية اللي موجودة في أعماق المحيطات، من الذي يرى؟ أنت ترى أم الغواصة هي التي ترى؟ في حقيقة الأمر الذي يتحرك والذي يتنفس والذي يرى هو أنت الذي في داخل الغواصة. إذن لماذا احتجت إلى الغواصة؟ كمركبة، كوسيلة. لماذا لم تدخل بجسدك نفسه، لماذا لم تدخل فيه إلى أعماق المحيطات؟ تقول لي أنا أعماق المحيطات لا يمكن أن يتأقلم جسدي معها، فأنا أحتاج إلى وسيلة، أحتاج إلى مركبة أركب فيها حتى يمكن أن أمارس نشاطاتي. نفس القضية، الروح حينما جاءت إلى عالم البشرية، حينما جاءت إلى عالم الدنيا، هذا عالم الدنيا بالنسبة إلى الروح يعتبر عالم ظلماني، لا يمكن أن تتأقلم معه، لا يمكن أن تمارس نشاطاتها، لا يمكن أن تمارس إدراكها ووعيها إلا من خلال وسيلة، إلا من خلال نافذة. هذه الوسيلة وهذه النافذة ما هي؟ من هي وما هي؟ هو جسد الإنسان. فالروح هي التي ترى في عالم الدنيا، ولكن بواسطة ماذا؟ بواسطة العين. الروح هي التي تسمع، ولكن بواسطة الأذن. الروح هي التي تتحرك، ولكن بواسطة رجل الإنسان. الروح هي التي تحرك الأشياء، ولكن بواسطة اليد. ولذلك أنت تلاحظ الإنسان مثلا قد يصاب بمرض، قد يصاب بعلة فيفقد عينه وتفقع عينه فلا يعود يرى أو يبصر. هل معنى ذلك أن الروح أصيبت بالعمى حينما فقدت العين؟ لا، هي لم تصب بالعمى، ولكنها لم تجد الوسيلة التي ترى من خلالها. فإذا جاء طبيب جراح واستطاع أن يصنع عينا صناعية أو أن يضع له يد بدل اليد المقطوعة، ترجع الروح تمارس نفس العملية. لماذا؟ لأن الوسيلة قد رجعت إليها. يعني بعبارة أخرى، ملكة الرؤية، ملكة الوعي، الروح لا تفقدها، وإنما حينما تفقد الوسيلة لا تستطيع الروح أن تمارس تلك الوظيفة. فإذا جاء طبيب جراح واستطاع أن يزرع عينا جديدة للإنسان في جسد الإنسان، استطاعت الروح مرة ثانية أن ترى وأن تبصر وأن تدرك. فحاجة الروح للجسد سببها وفلسفتها هي هذه، أن الروح لما تأتي إلى عالم البشرية، لما تأتي إلى عالم الدنيا، لا تستطيع أن تمارس نشاطاتها، لأن عالم الدنيا ليس هو موطنها الأصلي. هي موجودة، هي موطنها الأصلي عالم الملكوت، موطنها الأصلي هو الجنة، ولكن أنزلت لسبب من الأسباب. أنا ما أريد أتطرق إلى لماذا نزلنا إلى عالم الدنيا، لأن الآيات القرآنية تذكر بأن الإنسان أساسا تم إنزاله إلى عالم الدنيا لأسباب معينة. أسأل البعض يصور يقول لي أننا نحن نزلنا إلى عالم الدنيا لأن آدم أكل من التفاحة، وهذا كلام تافه لا قيمة له. إن شاء الله تعالى لعله في الحلقات القادمة نتطرق إلى هذا السؤال، لماذا نزلت الأرواح إلى عالم الدنيا؟ هل بسبب خطيئة آدم مثلا؟ طبعا هذا الكلام غير صحيح، وإنما هناك أسباب وحكم ترتبت على وجود روح الإنسان وهبوطها ونزولها إلى عالم الدنيا. على هذا الأساس نفهم بأن هذه الروح حينما تريد أن تمارس أنشطتها وتمارس إدراكها ووعيها في عالم الدنيا تحتاج إلى، طبعا مو فقط نحن كأرواح، حتى الملائكة. الملائكة الآن هم موجودات ملكوتية، ولكن إذا جاء الملائكة إلى عالم الدنيا يحتاجون أن يتجسدوا على هيئة البشر. جبرائيل بعظمته كان إذا نزل إلى الدنيا يأتي على هيئة البشر، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. حتى جبرائيل، حتى الروح لما ينزل إلى الدنيا لكي يمارس نشاطه في عالم الدنيا يحتاج أن إلى مركبة بشرية. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. يعني أنت بمجرد أن تدخل في عالم الدنيا القوانين البشرية لعالم الدنيا تفرض نفسها عليك، فتحتاج إلى هذه الوسيلة. فحاجة الروح إلى الجسد كوسيلة لا أكثر ولا أقل، وإلا يبقى الملاك والإدراك والوعي والنشاط كله هو معلول للروح لا للجسد الإنسان.
طيب سمحت الشيخ، يعني هذه الشفافية لهذه الروح وهذا التقييم لهذه الروح من قبل الخالق سبحانه وتعالى، وبجانب آخر بأن هذه الروح هي يعني مثار للجدل وهي بوابة المعرفة، بوابة العقيدة، بوابة الدخول إلى عوالم أخرى، فكيف ينهى القرآن عن أن تسأل عن الروح؟ قل الروح من أمر ربي، لا هنا يقف الجدال، فكيف لا تسأل عن الروح وبنفس الوقت الروح هي المحرك الأساس لدخول العوالم الأخرى؟
بالطبع هذا من ضمن الإشكالات التي تطرح، أنه أنتم تقولون بأن النفس الإنسانية هي النافذة لمعرفة الله. أمير المؤمنين يقول من عرف نفسه فقد عرف ربه، من جهل بنفسه، الإمام يقول أتعجب لمن يجهل نفسه كيف يعرف ربه. فهنا قد نأتي إلى الإشكال الذي تفضلتم به، كأنه يفهم من القرآن الكريم أن فهم الروح هو فهم يعجز عنه الإنسان، خصوصا الآية الكريمة ويسألونك عن الروح. البعض يقول بأن القرآن الكريم يقول أنتم لا تستطيعون أن تفهموا حقيقة الروح، فإذا كنا لا نستطيع أن نفهم حقيقة الروح كيف نقول بأن فهم الروح هو السبب لمعرفة الكثير من العقائد؟ ذكرت في بداية كلامي بأنه الإنسان إذا لم يفهم روح الإنسان، إذا لم يفهم هذا البعد، كثير من العقائد الدينية سوف تكون بالنسبة إليه عبارة عن معميات ورموز، وتحصل عنده ضبابية. لكي يفهم الإنسان الفلسفة الإسلامية، لكي يفهم الإنسان معنى البرزخ، لكي يفهم الإنسان معنى الموت، لكي يفهم الإنسان معنى الهداية، لكي يفهم الإنسان معنى الإمامة ووظيفة الإمام في زمن الغيبة، يحتاج أن يفهم قبل ذلك معنى الروح.
سمحت الشيخ، نكمل الكلام في مسألة أنه الروح النافذة للمعرفة وللعقيدة والإطلاع، وأيضا جانب عدم السؤال عن الروح الذي أشار له القرآن الكريم.
بالفعل كما طرحتم وقلتم، هناك حصل نقاش. أنتم تقولون من جهة أن الروح ومعرفة الروح ومعرفة النفس الإنسانية هي النافذة لمعرفة الله سبحانه وتعالى، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام من عرف نفسه فقد عرف ربه، في رواية أخرى عجبت لمن يجهل نفسه كيف يعرف ربه، أعظم الجهل جهل الإنسان بنفسه، روايات كثيرة، عشرات الروايات مروية عن أمير المؤمنين بالذات وعن أئمة أهل البيت، تتعجب وتستغرب كيف أن الإنسان يمكن أن يتعرف على خالقه، كيف يمكن للإنسان أن يتعرف على عقائده وهو جاهل بهذه الجزئية وبهذه القضية. فنفهم من خلال ذلك أن الكثير من العقائد لا يمكن أن تتضح لنا ما لم تكون عندنا صورة واضحة عن هذه الفكرة. حصل نقاش بين المفسرين، هل أن القرآن الكريم، تعرف ذكر المفسرون بأن مجموعة من اليهود أو من الصحابة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسألوه عن الروح، فنزلت الآية الكريمة قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حصل نقاش عند المفسرين، هل أن القرآن الكريم حينما سئل عن الروح هل قدم إجابة عن الروح أو أنه لم يقدم إجابة عن الروح؟ بعض المفسرين قالوا بأن القرآن الكريم أساسا لم يجب، وإنما قال هذه القضية اتركوها وليست من شأنكم لأنها قضية معقدة وهي
إلى الله،
أي وهي فوق، يعني أشبه ما يكون بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. بعض الصحابة كانوا يسألون النبي عن بعض الأسئلة، فالقرآن نزل قال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. البعض قال هكذا، قال بأن هذه الآية القرآنية قالت بأن فهم الروح أمر متعسر على وعي الإنسان وعلى إدراك الإنسان، فلا تسألوا عن الروح. لماذا؟ لأن الروح من أمر ربي وأنتم ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طبعا هذا السؤال أو هذا الجواب هو تبناه مجموعة من المفسرين، ولعل أغلب مفسري العامة يتبنون هذا التوجيه وهذا التفسير للآية الكريمة. عندنا بعض مفسرين وعلى رأسهم السيد العلامة الطبطبائي رضوان الله عليه في الميزان يقول لا، يقول القرآن الكريم أجاب إجابة شافية وكاملة حينما سئل عن الروح، قال إن الروح من أمر ربي. من هنا الفكرة السائدة عند الناس حينما يقرؤون هذه الآية يتصورون أن القرآن لم يقدم إجابة عن حقيقة الروح وعن ماهية الروح. سيد الطبطبائي يقول لا، وإنما قدم إجابة شافية وكاملة عن ماهية الروح. الروح ماذا يقول عنها القرآن الكريم؟ يقول هي من أمر ربي. إذن علينا أن نفهم ما هو أمر الله، ما هو أمر الله. إذا فهمنا ما هو أمر الله سوف نفهم طبيعة الروح وماهية الروح. فالقرآن الكريم قال أن هذه الروح هي من عالم الأمر. كمقدمة لفهم هذه القضية، احنا لما نرجع الى القرآن الكريم عزيز الحساب نجد ان القرآن الكريم يقول بان الموجودات التي خلقها الله سبحانه وتعالى ليست على شكل واحد، وانما على شكلين. هناك بعض الموجودات نعبر عنها موجودات خلقية او مخلوقة لله، وهناك بعض الموجودات هي موجودات يعبر عنها القرآن الكريم بالموجودات الأمرية. يعني بعبارة اخرى، الذي اوجده الله في عالم الكون ليس على نمط واحد وعلى نوع واحد، وإنما هناك موجودات خلقية وهناك موجودات أمرية. القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول ألا له الخلق والأمر. يعني الله مو فقط أوجد شيئا يسمى خلق، إنما أوجد الخلق وأوجد الأمر. ألا له الخلق وله الأمر. هنا يستحسن أن نطرح هذا السؤال، ما هو الفرق بين الأمر الإلهي والخلق الإلهي؟
نعم،
في واقع الأمر إذا أردنا أن نفسر معنى الأمر أو عالم الأمر نرجع إلى نفس القرآن الكريم. إحنا إذا فهمنا معنى الأمر الإلهي سوف نفهم بالتالي معنى الروح، لأن القرآن الكريم يقول الروح من أمر ربي، ثم جئنا بعد ذلك لنفهم ما المقصود من أمر ربي. نأتي إلى القرآن الكريم، لأن أفضل وسيلة لتفسير القرآن الكريم من خلال نفس القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يوضح الأشياء ويوضح نفسه بنفسه. كثير من المسائل الآن، كثير من الأفكار القرآنية نحن يمكن أن نفسرها إذا رجعنا إلى نفس القرآن الكريم. يعني الآن لما نقرأ قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، من هم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ هؤلاء القرآن يمدح مجموعة من الناس، يقول صراط الذين أنعمت عليهم، من هم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ تأتي آية قرآنية ثانية تبين هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، هل الذين أنعم عليهم بالمال أو أنعم عليهم بجمال الوجه أو أنعم عليهم بالوجاهة الدنيوية؟ يقول لا، يقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. يعني شوف نفس القرآن الكريم قاعد يبين لنا من هم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، يقول النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تجد أن القرآن الكريم يفسر نفسه بنفسه. فنحن إذا أردنا أن نتعرف على معنى الأمر الإلهي، ما المقصود من الأمر الإلهي، نرجع إلى نفس القرآن الكريم. فالقرآن الكريم هو الذي سوف يعلمنا وينبهنا ويوضح لنا حقيقة الأمر الإلهي. نجد آية ماذا تقول؟ وما إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. شوف هذه أول إضاءة وأول توضيح من القرآن الكريم حتى يوضح لنا معنى الأمر الإلهي. يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن هذا فارق رئيسي بين أمر الله وبين خلق الله. في آية ثانية وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يقول الأمر الإلهي يأتي بشكل فوري دفعي بدون تدرج، غير مقيد بزمان أو مكان. أما عالم الخلق، يقول عالم الخلق ليس كذلك، لا يأتي بشكل فوري وإنما يأتي من خلال التدرج
متدرج.
عالم الأمر يأتي بكلمة كن فيكون. هل عالم الجسد يأتي بكلمة كن فيكون مباشرة؟ يقول لا، عالم الجسد يحتاج إلى مراحل ويحتاج إلى زمن ويحتاج إلى زمان وإلى مكان وإلى عدة مراحل حتى يأتي. شوف القرآن الكريم حينما يريد أن يتحدث عن خلقة الإنسان، هل أن الله سبحانه وتعالى خلق جسد الإنسان بكلمة كن فيكون مباشرة أو أنه خلقه بعدة مراحل؟ يقول لا، هذا الجسد لا يمكن أن يأتي بشكل فوري وإنما يحتاج إلى عدة مراحل حتى يأتي إلى عالم الوجود. في الآية الكريمة تقول ولقد خلقنا الإنسان، الله هنا يريد أن يبين كيف يمكن أن الله يخلق الإنسان. يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذه المرحلة الأولى. يعني لم يأتي الإنسان بشكل مباشر، لم يأتي بكلمة كن فيكون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، المرحلة الثانية تستغرق وقت، تستغرق مكان. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة، مرحلة أخرى تدريجية، عملية تدرج. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. هذه كلها الآيات هذه تتحدث عن عدة مراحل احتاجها جسد الإنسان لكي يأتي، وإنما لم يأتي هو بشكل مباشر بشكل فوري. أما الأمر الإلهي تقول لا، إنما أمرنا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. نفهم أن جسد الإنسان من عالم الخلق، وإذا كان من عالم الخلق يحتاج إلى عدة مراحل لكي يأتي إلى عالم الوجود. الروح من عالم الأمر، من عالم كن فيكون، من عالم كن فيكون. ولذلك إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يوجد الروح لا يوجدها على شكل مراحل، لا يوجدها على شكل خطوات خطوة بعد خطوة.
طيب سمحت الشيخ، هل هناك حالة من الارتباط بين الأمرية والخلقية؟ هل هناك حالة من أن تكون مسألة خلق الإنسان بهذه المراحل وبالتالي تكون هناك حالة من الروح في داخل هذا الجسد للإنسان؟
نفس الآية الكريمة لما تتحدثت عن الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. هذا وين صارت النطفة؟ صارت في القرار المكين. القرار المكين يعني في رحم الأم، في رحم المرأة. ثم خلقنا النطفة علقة، تدري هذا الجنين في بطن أمه يوميا يتغير، يتغير بعد يوم، يوم بعد يوم، أسبوع بعد أسبوع، شهر بعد شهر، إلى أن تصل مرحلة الشهر الرابع فيكتمل نمو جسد هذا الجنين. بعد أن يكتمل نمو الجسد إلى أن تقول الآية فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة، هنا اكتمل جسد الإنسان، جسد الإنسان اكتمل، هنا سوف تدخل الروح. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. شوف هنا القرآن الكريم لما قال ثم أنشأناه خلقا آخر، ما الذي حصل في جسد الإنسان حتى أنشأه الله شيئا آخر؟ يقول هنا دخلت فيه الروح،
انفصل عن جسد الأم بهذه الروح الجديدة التي
بالتالي هو
تلقاها
هو
من الله سبحانه وتعالى.
أحسنتم. بالتالي الجسد لكي يوجد احتاج إلى عدة مراحل، نطفة، مضغة، علقة، عظام، لحم، 4 أشهر احتاج حتى يكتمل نمو الجسد. لكن حينما جاءت الروح ودخلت في جسد الإنسان لم تحتاج إلى مراحل، مباشرة جاءت. لماذا جاءت بشكل مباشر؟ لأنها جاءت بأمر كن فيكون، وهو هذا المقصود أن الروح من عالم الأمر، هذا المقصود أن الأمر الإلهي يأتي بشكل مباشر فوري. أما جسد الإنسان، جسد الإنسان لا يمكن أن يتقبل الفيض الإلهي والإيجاد الإلهي بشكل مباشر. ليش؟ لتسافله، لدناءته، هذا الجسد ما عنده استعداد أن يتحمل الفيض الإلهي فيحتاج إلى عدة مراحل. أما الروح لأنها من عالم الأمر تأتي بشكل فوري وتأتي بكلمة كن فيكون، الجسد لا يأتي بهذا الشكل. على هذا الأساس الآن نفهم أن الروح هي من عالم الأمر، الجسد من عالم الخلق. ما المقصود من عالم الأمر الآن؟ فهمنا القرآن لما قال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، هل القرآن أجاب أو لم يجب؟ سيد الطواي يقول أجاب. ما المقصود من الأمر الإلهي؟ المقصود من الأمر الإلهي كلمة كن فيكون. المقصود من الأمر الإلهي هو العالم الذي لا يحتاج إلى تدرج، لا يحتاج إلى زمان، لا يحتاج إلى مكان. بعبارة أخرى عالم الأمر هو عالم التكوين، عالم كلمة كن فيكون. أما عالم الجسد ليس هكذا، الجسد لكي يوجد يحتاج إلى عدة مراحل، يحتاج إلى زمان، يحتاج إلى مكان. المرأة يبقى جنينها في بطنها لمدة 4 أشهر حتى يكتمل نموه. في لحظة واحدة هذه الأم تشعر أن جنينها تحرك بشكل مباشر فتعلم أن الروح قد ولجت فيه، لكن هو احتاج 4 أشهر حتى يكتمل الجسد. على هذا الأساس القرآن حينما قال الروح من أمر ربي، بالفعل القرآن قدم إجابة شافية وكاملة، ولكن يحتاج منا أن نراجع القرآن الكريم والروايات حتى نفهم ما المقصود من الأمر الإلهي. المقصود من الأمر الإلهي هي كلمة كن فيكون. على هذا الأساس الآن تقدمنا نحن خطوة إلى الأمام لكي نفهم ما المقصود من أن الأئمة هم أولي الأمر. والقرآن الكريم يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. البعض يتصور أن توصيفنا للأئمة بأنهم أولي الأمر يصور بأنهم هم أولي أمرنا. القرآن لا يريد أن يقول هكذا، طبعا الأئمة هم أولي أمرنا، ولكن القرآن يقول بأن المقصود من أن الأئمة هم أولي الأمر هو ذاك الأمر الذي يمتلكه الأمر التكويني. الإمام يمتلك الولاية التكوينية، والولاية التكوينية ما هي؟ هي أمر الله. لأن القرآن يفسر بعضه بعض، المقصود من أنهم أولي الأمر أنهم يمتلكون الأمر التكويني، الولاية التكوينية. فإذا أرادوا أن يمارسوا الهداية على أي شيء يستندون؟ يستندون على ولايتهم التكوينية. ولذلك القرآن الكريم ماذا يقول؟ وجعلناهم أئمة يهدون. يهدون بماذا؟
بأمرنا.
شوف لاحظ عملية الهداية التي يمارسها الإمام، الهداية التكوينية، ترجع إلى ماذا؟ يقول ترجع إلى الأمر الإلهي، مو إلى الخلق الإلهي. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. ما المقصود من الأمر الإلهي؟ وضحناه قبل قليل. المقصود من الأمر الإلهي الذي يمتلكه أهل البيت والذي هم ولاته هو كلمة التكوين، كلمة كن فيكون. ولذلك القرآن الكريم يقول إنما أمره، إنما هذه أداة تفيد الحصر. يقول إذا أردتم أن تفهموا، ولكي أوضح لكم المقصود من الأمر الإلهي، المقصود من الأمر الإلهي هي كلمة كن فيكون، بمعنى آخر هي الولاية التكوينية لله. هذه الولاية التكوينية لله سبحانه وتعالى، الله يعطيها لبعض عباده. لماذا؟ هل يعطيها بشكل جزافي، بشكل اعتباطي؟ يقول لا، إنما أعطيتهم هذه الولاية التكوينية لماذا؟ ليمارسوا عملية الهداية للخلق. والبعض يسأل يقول الإمام إذا كان يمتلك الولاية التكوينية لماذا لا يفعل الولاية التكوينية ويقتل أعداءه وينتصر في المعارك؟
من الظالمين.
القرآن الكريم يقول هذه الولاية التكوينية نحن أعطيناها لا لأجل أن يقتل الآخرين، وإنما لأجل أن يهدي الآخرين. وجعلناهم أئمة يهدون بماذا؟ بأمرنا، يستعملون الأمر الإلهي لهداية الناس. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. فالروح هي من عالم الأمر، وهداية الإمام الغائب من عالم الأمر. فإذا أراد الإمام أن يهديك بالهداية الأمرية، أي شيء يهدي؟ يهدي جسدك أم يهدي روحك؟ يهدي الروح، لأن الروح من عالم الأمر، وهداية الإمام التكوينية هي أيضا من عالم الأمر. على هذا الأساس الآن توضحت عندنا الصورة بشكل واضح، أن الوظيفة التي يقوم بها الإمام في زمن الغيبة وهي هدايته التكوينية المنبثق عن ولايته التكوينية، إنما هي هداية لمن؟ لجسد الإنسان، لو لروح الإنسان ولقلب الإنسان. بعد لا يأتينا أحد ويقول ما هي وظيفة الإمام في زمن الغيبة؟ الإمام لا يعلمنا على الحلال والحرام، الإمام لا يفسر لنا القرآن الكريم. نقول إن هذه ولاية تشريعية، وهناك ولاية تكوينية يمارسها الإمام على أرواحنا وقلوبنا، وهي أعظم بمراتب ودرجات وأكبر بكثير من الهداية التشريعية. لأن الهداية التشريعية يمكن أي عالم من العلماء أن يقوم بها وأن يقول لك بأن الصلاة واجبة وأن الصيام واجب، لكن من الذي يغذي روحك ويغذي قلبك بطاقة الإيمان؟ من الذي يعطيك هذا النور الذي يملأ قلبك ويجعلك تقترب من الله سبحانه وتعالى؟ هذا النور لا يمكن أن يكون على وجهك أو يكون على يدك أو يكون على جسدك، هذا النور أنت تحتاجه في قلبك. من الذي يقدم هذا النور وهذه الهداية التكوينية إلى قلبك وإلى روحك؟ هذه الهداية تأتيك من خلال الإمام. هذه الهداية يمارسها الإمام سواء كان حاضرا بين ظهرانينا أو كان غائبا عنا. ومن هنا نجد أن الإمام الباقر عليه السلام يقول لأبي خالد الكابولي، يقول له والله يا أبا خالد إن نور الإمام في قلوب المؤمنين لأنور من نور الشمس. شوف الآن عزيزي حسام، الأخوة المشاهدين، الآن القضية كم اتضحت بالنسبة إلينا، أن الدور الذي يقوم به الإمام هي الهداية التكوينية، مو فقط الهداية التشريعية، أن هذه الهداية التكوينية هي وين معلقة؟ معلقة بروح الإنسان. كيف علمنا أن القضية معلقة بروح الإنسان؟ نقول لأن روح الإنسان هي من عالم الأمر. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ما هو المقصود من أمر ربي؟ بينا ووضحتها الآيات الكريمة أن المقصود من أمر الله هي كلمة التكوين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فتلاحظ الروح جاءت من عالم الأمر، دخلت في عالم الدنيا. هذا العالم هو لا يتسانخ ولا يتشاكل ولا يتناسب مع روح الإنسان احتاجت إلى وسيلة، احتاجت إلى مركبة تركب في هذه الوسيلة، تركب في هذه المركبة لتقوم بأنشطتها وبممارستها. فإذا تكاملت الروح وخرجت من الجسد في حالة الموت ألقت بهذا الجسد إلى التراب، الجسد بعد لا تبقى له قيمة. ليش؟ لأنها وسيلة استعملتها لستين لسبعين سنة، وبعد أن تكاملت الروح وأخذت ملكاتها الأخلاقية الآن الروح انتقلت إلى عالم آخر، إلى عالم البرزخ، وسوف تتخذ وسيلة أخرى في عالم البرزخ. تعبر عنها الروايات أو كلمات الفلاسفة بأنها تتلبس بجسد مثالي يتناسب مع عالم البرزخ، ولكنه يختلف مع جسد الإنسان في عالم الدنيا. فجسد الإنسان لا قيمة له، بعبارة أخرى أقصد من أنه لا قيمة له أنه لا مركزية له في تأثيره على مصير الإنسان وقرار الإنسان. الملاك في روح الإنسان، هذه الروح تلبست بهذا الجسد لمدة 50-60-70 سنة، ثم تركت هذا الجسد، ثم تلاشى هذا الجسد في التراب. القيمة والمعيار والمقياس والنجاة وعدم النجاة إنما هو معلول لمن؟ لروح الإنسان. تنتقل هذه الروح إلى عالم آخر، ثم تنتقل إلى عالم القيامة، وكل ما احتاجت إلى وسيلة تتبنى هذه الوسيلة. بهذا المعنى احنا يمكن الآن أن نفهم المقصود من الروح وفرق الروح عن الجسد. طبعا تبقى عندنا كم بقى عندنا من الوقت؟
يعني ربما بدقائق سماحة الشيخ، بثلاث دقائق أو أكثر
الآن. الآن بالنسبة إلينا الآن يمكن أن نتكلم أيضا بشكل عام. الآن فهمنا الفرق بين روح الإنسان وبين جسد الإنسان، قلنا بأن جسد الإنسان هو وسيلة ومركب للروح. الآن يأتي الكلام، نحاول أن نتكلم في الفرق بين الروح والنفس.
وكذلك سماحة الشيخ الروح والقلب،
يعني هل الروح والقلب،
القلب بهذه الماكنة المتحركة، هل هو هذا القلب العضوي
أم القلب
الآخر؟ القلب
بالقطع واليقين ليس المقصود من القلب الذي يذكر في القرآن الكريم هو هذا القلب الذي هو يعتبر مضخة دموية. هذه المضخة الدموية يمكن أن الإنسان حتى يذهب إلى جراح فيزرع له قلبا صناعيا من البلاستيك مثلا. قلب الإنسان هو يشير إلى حقيقة الروح. إلا من أتى الله بقلب سليم، المقصود به روح الإنسان، حقيقة الإنسان، لأن الروح هي تمثل حقيقة الإنسان. ولذلك أنا أركز وأقول وأعيد وأكرر أن مقياس نجاة الإنسان في القيامة هو بسبب ما يمتلكه من روح، وبسبب ما تمتلكه من ملكات استفادها في عالم الدنيا بواسطة ووسيلة الجسد. الجسد بمجرد أن يموت الإنسان يذهب إلى التراب ويصبح حفنة من التراب بعد بضعة سنين، لكن الروح لا تموت، وإنما تنتقل من عالم إلى عالم، من عالم إلى عالم. الجسد لكي يأتي إلى الدنيا يحتاج إلى عدة مراحل، يحتاج إلى عدة فترات. أما الروح الله سبحانه وتعالى يخلقها بكلمة كن فيكون مباشرة. ما هو السبب؟ السبب بيناه، لأن الروح.
طيب سمحت الشيخ، عفوا، هل تأتي الروح في بداية الأمر وبعد ذلك يأتي القلب مرتبطا بهذه الروح؟ هل الروح تابع لهذه؟ هو القلب تابع لهذه الروح؟
لا
هو هناك حالة من التلازم بينهما.
شوف، لا هو هناك تلازم، ولكن تارة نحن ننظر إلى الجهات. أنا الآن مثلا أنظر لك يا أستاذ حسام، أراك كإنسان، مرة أنظر لك كشاعر. حسام الشاعر هو نفس حسام الإنسان، صح ولا؟ لكن تارة أنا أنظر لك من جهة شاعريتك، وتارة أنظر لك من جهة إنسانيتك. الإنسان إذا نظرنا إليه من ناحية عالم الملكوت فهو روح، إذا نظرنا إليه من عالم الدنيا فهو جسد، إذا نظرنا إليه من ناحية الملكات الأخلاقية التي استفادها فهو قلب. لاحظ، فهذا التوصيف بحسب النظر،
بالحاض
النظر. نحن ننظر إلى الإنسان بالأخلاق والأعمال التي استفادها من عالم الدنيا، نقول هذا الإنسان يمتلك قلبا سليما، لا ننظر إلى الروح المجردة، وإنما ننظر إلى الروح وما استفادت سواء من أخلاق تكاملية أو أخلاق تسافلية.
طيب سمحت الشيخ بقي عندنا دقيقة واحدة، إذا جنابكم الكريم يلملم هذه المعلومات حتى تكون آخر المطاف في هذه الحلقة.
نحن تكلمنا عن هداية الإمام، قلنا بأن هداية الإمام هي موجهة أولا وبالذات إلى روح الإنسان، لأن أساسا التساؤل اللي كان مطروح ما هي وظيفة الإمام، ما هي فائدة الإمام في زمن الغيبة، نقول وظيفة الإمام وهداية الإمام هي معلقة بروح الإنسان. نحن لا نرى أرواحنا فنتصور أن الإمام لا تأثير لا وظيفة له، ثم بينا بعد ذلك أن روح الإنسان، أن الإنسان بينا بعد ذلك أن الإنسان مؤلف من روح ومؤلف من بدن، تكلمنا عن بدن الإنسان وعن جسد الإنسان وفرق البدن عن روح الإنسان، ثم قلنا بأن روح الإنسان هي من عالم الأمر، وإن هداية الإمام أيضا من عالم الأمر، ولذلك هداية الإمام موجهة لمن؟ لروح الإنسان. لماذا؟ لأن هداية الإمام من عالم الأمر والروح من عالم الأمر. تأتينا أسئلة أخرى لعلنا في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى وتوفيقه نتطرق إليها، ما هو الفرق بين روح الإنسان ونفس الإنسان؟ لماذا نزل الإنسان إلى عالم الدنيا؟ لماذا لم يكلفنا الله ويهدينا الله ونحن في عالم الملكوت من دون أن يقيدنا بهذا الإحسان؟ هذه الأسئلة إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نحاول أن نتطرق إليها بشيء من التفصيل
إن شاء الله. الشكر الجزيل لكم سماحة الشيخ عمار البغدادي، وجزاكم الله خير الجزاء.
الله يبارك فيكم، لكم ولجميع الأخوة المشاهدين.
شكرا لكم، وأشكر لكم مشاهدينا الكرام، وبإذن الله نكون معكم في حلقة قادمة من المهدي بقية الله. حتى ذلك الوقت أنتم برعاية الله وحفظه.